بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس فقه السيرة النبوية، وقد بينت في درسين الأبعاد الحقيقية لموقع السيرة النبوية من العلوم الإسلامية. أيها الإخوة، موضوع هذا الدرس البيئة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه، وهذا يسمى في الدراسات التاريخية البعد التاريخي. أولا، مكة المكرمة أرض ليس فيها زرع. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة. يبدو من هذه الآية الكريمة، وقد اعتمد كتاب السيرة القرآن الكريم وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرا أولا وثانيا لوقائع السيرة. ربنا ليقيموا الصلاة، هناك متع حسية وهناك سعادة نفسية. لو أن المتع الحسية متوافرة تماما ورافقتها سعادة نفسية لاختلط الأمر، لكن هذا اسمه فرز. تذهب إلى بيت الله الحرام في واد غير ذي زرع، الجو حار، ومع ذلك تسعد بجوار هذا البيت أيما سعادة، كأن الله سبحانه وتعالى جمد العامل الجمالي الأرضي وحرك العامل النفسي السماوي. إذن قد تأتي الدنيا كما تريد فتبتعد عن الغرض الذي خلقت من أجله. هذه حقيقة. الدنيا أحيانا تكون حجابا بين العبد وبين ربه. ولا أكتبكم أيها الإخوة أن في بلاد كثيرة تعاني من رخاء ما بعده رخاء، ومن جمال ما بعده جمال، ومن متع حسية ما بعدها من متع. هذه الدنيا العريضة وهذا الجمال الأخاذ وهذا التفلت صار حجابا بين الناس وبين خالقهم. وقد تجد في بلاد أخرى شدة وضيقا وفقرا تجد إقبال الناس على الدين منقطع النظير. إذن هناك علاقة بين المتع الحسية وتوافرها وبين النشاط الروحي وحدته. حينما قال الله عز وجل: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وقد يكون المنع عين العطاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الدنيا أيها الإخوة ليست بشيء أمام الآخرة، وما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. إبرة لو غمستها في مياه البحر بما ترجع؟ فالدرس الأول أنك إذا كنت في بلد ليس كما تتمنى وكنت قريبا من الله عز وجل فأنت الرابح الأكبر، وإذا كنت في بلد كأنه جنة الأرض وهذه الجنة في الأرض حجبتك عن الله عز وجل وأنستك الآخرة، فأنت الخاسر الأول. فحيثما أراد الله أن تكون تقبل قضاء الله وقدره، عندئذ تكشف حقيقة الحكمة الإلهية، لأن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. الله عز وجل امتن على قريش حيث يقول في كتابه الكريم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال علماء التفسير إن أعظم نعمة يمتن الله بها على عباده نعمة الشبع والأمن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقد ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن حينما تكون آمنا في سربك، معافا في جسمك، عند ققوت يومك، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. وأعني آمنا في سربك أي أمن الإيمان، أنت حينما تؤمن تشعر أنك تحت رحمة الله وتحت رضوان الله وتحت حفظ الله وتحت تأييد الله وتحت توفيق الله وتحت نصر الله. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وهذه معية خاصة قال عنها العلماء إنها معية التأييد والنصر والتوفيق والحفظ. إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، في الجاهلية في البيئة التي عاش فيها النبي كان في هذه البيئة بعض المكارم الأخلاقية، قيمة الشجاعة وقيمة المروءة وقيمة الكرم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وقد أسلمت، خاطب النبي بعض الصحابة، على ما أسلفت من خير. معنى ذلك أن القيم التي كانت قبل بعثة النبي كقيمة الشجاعة والكرم والمروءة، كان عنتر يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، أليست هذه مروءة؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهنا نستنبط أن الإنسان الصالح في أخلاقه قبل أن يؤمن وقبل أن يهتدي إلى الله عز وجل، لأنه صالح يتولاه الله عز وجل. قال تعالى والله يتولى الصالحين. فإذا كنت حييا كريما ذا مروءة، تقري الضيف، تعين على نوائب الدهر، فالله عز وجل يتولاك. ومن أدق ما قالت السيدة خديجة لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الوحي، فقالت ما يخزيك الله أبدا. كيف عرفت ذلك؟ لم يكن وحي قبله، ولم يكن إسلام قبل هذا الكلام. والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. هذه الفطرة. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وهذا استنباط ولا سيما أوجهه إلى الشباب، إن كنت شابا مؤمنا مستقيما عفيفا صادقا أمينا، ثق بتوفيق الله لك، لأن الله عز وجل يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن مكارم الأخلاق التي كانت في الجاهلية اعتمدها الإسلام وأقرها من قول النبي إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قبيلة قريش كانت في الجزيرة العربية واسطة العقد، وكانت سيدة العرب وقتها. هذا ينقلنا إلى موضوع النسب. ما علاقة النسب بالإيمان؟ أولا، النسب تاج يتوج به المؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن سيدنا يوسف فقال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ولكن حينما قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هو عم النبي. أما الإنسان حينما يبتعد عن الإيمان لا قيمة للنسب أبدا. حينما يكون مؤمنا يكون النسب تاجا يتوج به المؤمن، أما حينما يبتعد عن الإيمان يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد دخل عليه الصلاة والسلام مرة المسجد فرأى رجالا يتحلقون حول رجل، فسأل سؤال العارف من هذا؟ قالوا هو نسابة. قال وما نسابة؟ قالوا يعرف أنساب العرب. فقال عليه الصلاة والسلام هذا علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. من هنا من بعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. أيها الإخوة، تعليق لا بد منه لأن العمر قصير والوقت محدود والأيام تتسارع، وكلما مضى يوم اقتربنا من أجلنا فلا بد من أن نصطفي. كيف؟ يعني أنت في مكتبة الأربع جدران ممتلئة بالكتب إلى السقف، وعندك بعد يومين امتحان مصيري، وكتاب هذه المادة أحد كتب المكتبة، هل يمكن أن تقرأ قصة في هذين اليومين؟ لا بد من أن تقرأ الكتاب المقرر، لأن ما يطبع في العالم كل يوم من كتب بلغة واحدة لا يمكن أن تستطيع قراءتها في 200 عام. إذن ينبغي أن تصطفي، أن تصطفي كتابا ينفعك في دينك ودنياك، وأن تصطفي صديقا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله، وأن تصطفي مكانا تزداد فيه قربا من الله عز وجل. أما الإنسان الذي يتحرك كيفما شاء، يلتقي مع من يشاء، يقرأ أي كتاب شاء، هذا الذي لا يصطفي يكون مغبونا يوم القيامة. إذن النسب تاج يتوج به المؤمن، أما إذا ابتعد الإنسان عن الإيمان لا قيمة للنسب أبدا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. الآن ماذا كانت تعبد قريش قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني أحد القبائل صنعت من تمر صنما وعبدته، فلما جاعت أكلته، فقيل أكلت ود ربها. أين عقلهم؟ قبيلة أخرى جاء أحد أفرادها إلى الصنم ليعبده، فرأى أن ثعلبا بال على رأسه، فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. العرب كانت تعبد أصناما من دون الله وتزعم أنها تقربهم من الله عز وجل زلفى. عطلوا عقولهم فخسروا آخرتهم. أخواننا الكرام، بالمناسبة في بلاد شرقا وغربا يعبد من دون الله آلهة كثيرة. في بلاد آسيا تعبد البقرة من دون الله، فإذا دخلت إلى دكان فاكهة وأكلت ما لذ وطاب من أغلى أنواع الفاكهة يكون صاحب المحل في الجنة، لأن الإله دخل إلى دكانه وأكل من الفواكه. وقد يوضع روسها على الأساس في غرف الضيوف في العيد، هذا من إنتاج إلههم. أين عقولهم؟ وهناك أناس في بلاد آسيا يعبدون الجرذان، وعندي مجلة فيها معبدهم، وكيف أن في هذا المعبد آلاف الجرذان هم يقدمون لهم أنفس الطعام ويعبدونهم من دون الله. أين عقلهم؟ وفي هذه البلاد البعيدة جدا شرقا والتي تألقت في الصناعة حتى بلغت قمة النجاح الصناعي يعبدون ذكر الرجل. وقد حدثني أخ كريم زار معابدهم، وهناك أناس يعبدون الحجر، وأناس يعبدون الشمس والقمر، وأناس يعبدون موج البحر. وهذا من ضعف عقل الإنسان، واشكروا الله عز وجل أننا عرفنا الإله الحقيقي الذي بيده كل شيء. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم إن هذه الوثنية تأصلت عندهم حتى قالوا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. أيها الإخوة، من أغرب ما قرأت قبل شهرين أو ثلاثة أن صحيفة في بلد عربي مجاور فيها مقالة يزعم كاتبها أن آلهة قريش كانت آلهة ديمقراطية، لأن كل إله قبل بالطرف الآخر، أما إله محمد كان إلها ديكتاتوريا أو قمعيا لأنه رفض أن يكون معه إله آخر. أليست هذه جاهلية ثانية؟ حينما قال الله عز وجل ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى، ما معنى ذلك؟ أن هناك جاهلية ثانية. شيء آخر، أن بيئة قريش فيها تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، فقد قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لذلك المعاصي والآثام رتبت في القرآن ترتيبا تصاعديا، فذكر الله الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي أكبر معصية على الإطلاق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الذي يحرم من دون علم ويحلل من دون علم، يفتري على الله الكذب. الحلال والحرام من شأن الله وحده. فهناك عقائد سخيفة ومضحكة كانوا يتداولونها فيما بينهم. ثم إنهم من حيث العقيدة كانوا يشركون بالله جل جلاله، فلا يوحدونه وكانوا يلحدون في أسمائه وصفاته، وكانوا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يدعون أنهم بنات الله، ويدعون أن الجن شركاء الله، ويجحدون القضاء والقدر. وقد قال الله على ألسنتهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أنكروا القيامة والبعث والنشور والدار الآخرة والحساب والجنة والنار، رغم إقرارهم بألوهية الإله. إذن عقيدتهم إنكار البعث، ثم يزعمون أن الملائكة بنات الله وأن الجن شركاؤه، ويحللون ويحرمون على أهوائهم، ولا يتقيدون بشيء مما كان في الديانات السابقة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أما عبادتهم فكانت أن يطوفوا عراة حول الكعبة، ولهم في عبادتهم أشياء ليست مقبولة ولا معقولة. لذلك حينما تبتعد المسافة بين نبي ونبي، يحتاج الناس إلى نبي يجدد للناس دينهم ومعرفتهم بالله عز وجل. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بربكم، أليس الآن في هذا العصر المادي، عصر الشهوات، عصر المصالح، إنكار حقيقي للدار الآخرة؟ أيها الإخوة، لا بد من توضيح هذه الحقيقة. الإنكار القولي يعالج، أما الإنكار العملي لا يعالج. البدع القلبية لا تصحح. يعني أحيانا في عندنا ميزان، هناك خطأ في الميزان أو هناك خطأ في الوزن. الخطأ في الميزان لا يصحح، لكن الخطأ في الوزن لا يتكرر. فأفضل 1000 مرة أن تخطئ في الوزن من أن تخطئ في الميزان. لذلك العقيدة أصل، وإن صحت عقيدة الإنسان صح عمله، وإن فسدت عقيدته فسد عمله. أكاد أقول إن أخطر شيء في الدين العقيدة، إن صحت صح العمل، إن كان هناك خطأ ففي الوزن لا في الميزان. الخطأ في العقيدة خطأ في الميزان، والخطأ السلوكي خطأ في الوزن. الخطأ في العقيدة لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك لو لم يكن للعقيدة أثر في السلوك، أقول لك اعتقد ما شئت. لو لم يكن للعقيدة أثر في السلوك، أقول لك اعتقد ما شئت. أما لأنه ما من عقيدة إلا وتنعكس انحرافا في السلوك، يجب أن تصحح عقيدتك، يجب أن تصحح تصوراتك. يعني أيها الإخوة، لو أن واحدا من المسلمين توهم أن شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته، هكذا على ظاهر الحديث من دون دقة في الفهم والشرح، ما الذي يدعوه إلى أن يستقيم؟ لا يستقيم، لأنه اعتقد خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له. بالمناسبة، من الخطأ الفادح وأنت لست من أهل العلم أن تأخذ حديثا وأن تكتفي بفهمك له، وأن تستنبط منه ما طاب لك، ثم تبني عملك على هذا الفهم. خطأ كبير، بل كبير جدا. الشفاعة موضوع عميق، موضوع يحتاج إلى تأصيل. في مجموعة أحاديث الفقيه يضع كل النصوص الآيات والأحاديث وفعل النبي وإقرار النبي وفعل الصحابة، يجمع هذا كله وأسباب النزول وأسباب ورود الحديث على طاولة واحدة ويستنبط حكما شرعيا. أما أن يأتي إنسان في آخر الزمان ويأخذ حديثا يفهمه على مزاجه ويبني عليه حكما، هذا ما أنزل الله به من سلطان. لا يمكن أن ينال شفاعة النبي إلا من كان موحدا ومخلصا. إذا كنت موحدا ومخلصا أنت بينك وبين النجاة شعرة واحدة، يعني بالتعبير المألوف طالب أدى امتحان بعشر مواد أخذ بالتسع مواد علامة النجاح والزيادة ونقصه بإحدى المواد علامة واحدة، يشفع له النبي. أما بالعشر مواد أصفار ويعتمد على شفاعة النبي، هذا غباء وحمق ما بعده من غباء. دققوا، لو أن طالب قال لآخر لا تدرس، الأستاذ قلبه طيب يشفق علينا يوم الامتحان نبكي أمامه فيعطينا الجواب لا تدرس، هكذا يفهم بعض المسلمين الشفاعة. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا كلام النبي، كلام الله عز وجل. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ مرة ثانية، لو لم يكن من علاقة بين أن تعتقد وبين أن تتحرك اعتقد ما شئت، لكن لأنه ما من اعتقاد إلا وسوف ينعكس سلوكا خاطئا أو صوابا، دقق فيما تعتقد. يعني أنت بحاجة إلى جرد لمعتقداتك، إلى مسح لتصوراتك، يجب أن تعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة ينبغي أن تتخلى عن هذه العقيدة. أخواننا الكرام، حضور درس العلم هو استثمار للوقت، لأن الإمام علي رضي الله عنه يقول العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يعني قصتان قصيرتان، سائق مركبة أشارت إليه امرأة أن يقف فوقف، ركبت المركبة، مركبة عامة، سألها إلى أين؟ قالت له خذني إلى أي مكان تشاء. فرآها غنيمة، ما بعدها غنيمة، فلما قضى حاجته منها أعطته ظرفين، فتح الأول فيه مبلغ كبير من الدولارات، والظرف الثاني فيه رسالة كتبت إليه الكلمات التالية: مرحبا بك في نادي الإيدز. ذهب ليصرف الدولارات فإذا هي مزورة، فأودع في السجن وأصيب بمرض الإيدز. لو أنه يحضر درس علم، بمجرد أن تقول له خذني إلى أي مكان تشاء أوقف المركبة وأنزلها وقال إني أخاف الله رب العالمين. في أول خطبة خطبتها في جامع النابلس في عام 74، تقدم مني رجل مسن يعني كهل وصار يبكي، قلت له خير إن شاء الله؟ قال زوجتي تخونني. قلت مع من؟ قال مع جاري. قلت كيف عرفت جارك أو كيف عرفها جارك؟ قال لي والله مرة زارني الجار، فقلت لئلا تبقى وحدها مستوحشة، تعالي أم فلان مثل أخوك. بدأت هذه العلاقة. قلت له أنت لو حضران مجلس علم لا تفعلوا هذا. أخواننا الكرام، أرجو أن تدققوا في هذه القاعدة. ما من مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فأنت حينما تحضر درس علم تضمن سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، لأنك تتعلم في هذا الدرس تعليمات الصانع، وما من جهة أجدر من أن تطاع كالصانع، لأنه الخبير ولا ينبئك مثل خبير. فقريش أنكرت البعث والدار الآخرة، وأنكرت القضاء والقدر، وعبدت آلهة أصناما تزعم أنها تقرب من الله زلفى، وفعلت ما فعلت، ثم تبين جهلها وضعفها. حتى ما كان من عبادات من بقية دين إبراهيم عليه السلام قريش غيرت وبدلت وامتنعت أن تكون في عرفة وفي مزدلفة، فجاء توجيه الله لهم بعد نزول القرآن، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وغيروا وبدلوا وحوروا حتى عبدوا الله بزعمهم كما يشاءون. لكن الآية الكريمة تقول: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والله أيها الإخوة، يعني حضرت مؤتمر الأديان في واشنطن، وقد شاهدت عبادات أديان الأرض، كان في 18 دينا، من دون مبالغة جميع هذه الأديان التي اخترعها الإنسان هي رقص وغناء وموسيقى. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نحن في وقت التخلف تصير عبادتنا أناشيد ومنشدين فقط، وطرب وولائم واحتفالات. كلما ابتعدنا عن حقيقة الدين اتجهنا إلى ما هو ممتع لا ما هو مكلف، والتكليف ذو كلفة. جميل جدا أن تتغنى بمديح رسول الله، لكن ليس جميلا أن تكتفي به ولا تفعل شيئا بعد ذلك. دائما في أشياء خفيفة على الإنسان، وفي أشياء تحتاج إلى جهد. يعني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ يعني أيام بيكون إنسان الله عز وجل آتاه مال كثير، يبني مئذنة على حسابه، وقد أنشأ هذه المئذنة المحسن الكبير فلان. أنا لا أقلل أبدا من إنفاق المال على المساجد والمياتم والمبرات والمستشفيات، هذا عمل عظيم، ولكن حينما ترى أن إنفاق المال لا يأخذ منك إلا موافقة سريعة. أما الإسلام منهج كامل، افعل ولا تفعل، في واجبات، في فرائض، في محرمات، في منهيات، في مكروهات. أما قد يختار الإنسان من الدين ما يعجبه. فلذلك أيها الإخوة، قضية الدين منهج كامل يؤخذ بأكمله، أو لن تقطف من ثماره شيئا. أيها الإخوة، أخلاق قريش قبل بعثة النبي وأعرافهم وعاداتهم كثيرة منها هدمها الإسلام. فكانوا يشربون الخمر بلا قيد ولا شرط، ويلعبون الميسر، ويتزوجون بغير عدد، مفتوح باب الزواج، ويقتل بعضهم الأولاد بسبب الفقر، ويئدون البنات خوف العار والفقر. قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني أنا لا أريد أن أقع في المبالغة، لكن أضع بين أيديكم بعض الحقائق. هذا الإنسان الجاهل الذي عاش في الجاهلية وجاء بابنته التي هي كالوردة بريئة كالملك، وحفر حفرة ووأدها، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. لو انتقلنا إلى الآن، لم يعدها لكنه أطلقها تخرج من البيت كما تريد وبأي زي تريد، وتظهر كل مفاتنها للناس، ولا تعبأ لا بقيد أخلاقي ولا ديني ولا شرعي، ففسدت وأفسدت وانحرفت وضلت وأضلت وتاهت. هذه الفتاة يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. ما معنى قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل؟ هذه التي وئدت في الجاهلية إلى الجنة لأنها وئدت قبل التكليف، أما التي أطلقناها لا نعتني لا بأخلاقها ولا بإيمانها ولا بحجابها ولا بعلمها ولا بثقافتها، أطلقناها تفعل وتؤذي المجتمع كما تريد. هذا عمل يحاسب عليه الأب. بل إنني أعتقد أن الفتنة كما قال الله عز وجل في أن يطلق للفتاة العنان أشد من القتل. يعني مثلا مرة سئلت في درس أن الرجال لهم عبادات خاصة، من هذه العبادات حضور الجمع والجماعات، من هذه العبادات الجهاد في سبيل الله. النساء هل لهن عبادات خاصة؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. شيء جميل. رعاية الزوج والأولاد نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. لكن شيء رائع جدا أن أنقل إليكم أن هناك عبادة تنفرد بها المرأة من دون الرجل، أنا أسميها عبادة إعفاف الشباب. عبادة إعفاف الشباب يعني الرجل في الصيف قد يلبس ثيابا خفيفة، هذه ميزة، لكن الفتاة المؤمنة ترتدي ثيابا سابغة وسميكة لا تصف لا لون بشرتها ولا حجم أعضائها. لعل الثياب التي يجب أن تكون سابغة وسابلة عبء عليها، ولكن هذه عبادة. فإذا المرأة سألت: ما العبادة التي خصني الله بها؟ أنا أقول: عبادة إعفاف الشباب. فكل امرأة أظهرت مفاتنها وأفسدت شابا، فهذا الفساد الذي يصيب الشاب في صحيفتها يوم القيامة. لذلك في الجاهلية زواج بغير عدد، يقتل بعضهم أولاده بسبب الفقر، قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر واقع، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، من فقر متوقع. فقد منع الإنسان من أن يقتل ابنه لفقر واقع أو لفقر متوقع. لو انتقلنا إلى الآن، أنت حينما ترضى لابنك بعمل دخله كبير ولكن يضيع فيه دينه، أليس هذا نوع من القتل؟ كم من إنسان لم يعتني بإيمان ابنه ولا بأخلاقه ففسد وأنتج دخل كبير. إذن هذا ينبغي أن يكون في الحسبان. وكانوا يثيرون الحروب لأسفه الأسباب، يمد أحدهم رجله ويقول: من كان أشرف مني فليضربها، يضربها رجل آخر وتنشب حروب تستمر عشرات السنين. تدمر كل شيء. هذه أيضا جاهلية. وقد قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هو قال الفتيات بنات الله، إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم. أما المؤمن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة، ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. والله أعرف صديق جاءته سبع بنات، وكلما حملت زوجته وأشرفت على الوضع هيأ هدية كبيرة لعلها تأتي بالأنثى، فتكون هذه الهدية تطمينا لها أنها في أعلى مقام عنده. هذا المؤمن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. قال عليه الصلاة والسلام عن النساء: إنهن المؤنسات الغاليات. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية الكبرى وأنت في البيت، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني الإنسان خارج البيت نوع من الذكاء، يتجمل، يتلطف، يبتسم، يعتذر، يحسن هندامه، أما في البيت لا رقابة عليه، فبطولتك وأنت في البيت. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لتوهم فقر متوقع. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب فقر واقع. ثم يقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويتوهم بعض الناس ممن شردوا عن الله عز وجل أن كلمة فاجتنبوه لا تعني التحريم المطلق، بل هي في الحقيقة أشد أنواع التحريم، لأنك إذا منعت من شيء تمنع من ممارسته. أما اجتنبوه، لعن الله الخمرة وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره. فيعني يجب أن يكون بينك وبين الخمر هامش أمان كبير، فالاجتناب هو من أشد أنواع التحريم. وقد سادت في البيئة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأنكحة التي لا تختلف عن الدعارة إطلاقا. من هذه الأنكحة أنكحة الاستبضاع، يعني يمكن، معقول، مقبول أن يقول رجل لزوجته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني احملي منه. فلان قد يكون جميل الصورة أو قوي أو ذكي، هذا كان نكاح الاستبضاع. ونكاح الرهط يعني عشرة رجال يتزوجون امرأة واحدة. وقد حدثتكم فيما أذكر أنه من أحدث الأبحاث العلمية أن الإنسان له هوية، قزحية عينه هوية، ورائحة جلده هوية. يعني ليس هناك على وجه الأرض واحد من الستة آلاف مليون يشبهك في قزحية العين، ولا في نبرة الصوت، ولا في رائحة الجلد، ولا في بصمة الأصبع، ولا في الزمرة النسيجية، ولا في بلازما الدم. ومن مدة قريبة أضيفت إلى مجموع هذه الهويات هوية جديدة، نطفته هوية، لكل نطفة تركيب خاص لا تشبه أي نطفة أخرى. وقد اكتشف أن عند المرأة جهازا حاسوبا تبرمج فيه هذه النطفة، وما دامت هذه النطفة تأتي بشكل أو بآخر لا تتغير فالوضع سليم جدا. أما إذا دخلت نطفة على نطفة فهناك احتمال لأن تصاب المرأة بسرطان الرحم. أما أن تأتي نطفة جديدة دون أن تصاب المرأة بشيء فهذا يعني أن تنقطع النطفة الأولى 3 أشهر حتى تمحى برمجتها من حاسوب المرأة، وعندئذ يمكن أن تستقبل المرأة نطفة جديدة، وهذه هي العدة التي شرعت في القرآن الكريم. أما إذا كان هناك شدة نفسية فتحتاج إلى أكثر من 4 أشهر، هذه عدة المتوفى عنها زوجها. هذا كلام سمعته في مؤتمر إسلامي في القاهرة بشرح يعني عميق جدا ومدلل بالتجارب والأبحاث الدقيقة. هنا زواج الرهط، يعني 10 رجال يتزوجون امرأة واحدة وهي تقترح أن يكون الولد لأحدهم هي تختاره، ونكاح ذوات الرايات يعني بيوت الدعارة، بيت عليه راية أن هذه المرأة تقتات بجسمها، والقول الجاهلي تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. عقائد فاسدة، سلوك فاسد، تحريم مزاجي، أنكحة فاسدة، خمر، ميسر، ظلم، قهر، عدوان، وأد بنات، قتل أولاد، هذه الجاهلية التي جاء فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذه الدروس في الأيام القادمة على أن عنوان الدرس فقه السيرة، يعني كل شيء ندرجه في هذا الدرس يجب أن نستنبط منه شيء كقاعدة في حياتنا، وإذا كان بالإمكان أن نوازن بين الماضي والحاضر ينبغي أن تكون هذه الموازنة لصالح فهم هذا الدرس. وازنت لكم بين وأد البنت وبين تفلتها الآن، أيهما أخطر؟ تفلتها، لأن التي وئدت إلى الجنة، أما هذه لا تدخل النار حتى تدخل أباها قبلها. والحمد لله رب العالمين.